بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تعالى في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. توقفنا على ما أظن على حديث ابن عباس ولا أي حديث؟ نعم، قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدين ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يتناول قضية فقهية، ألا وهي اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد. هل إذا اجتمعتا في يوم واحد يصليان، أم أن إحدى الصلاتين تكون مسقطة لوجوب الأخرى؟ والمسألة على نزاع بين العلماء. وقد صحت الأحاديث في هذا الباب بجملتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون. والنص عند أبي داود بإسناد حسنه أهل العلم، وبمجموع الأحاديث ترتقي إلى القوة والحجية. فدلت النصوص هذا الحديث الحديث الآخر وبعض الشواهد على أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عن المصلين. والمسألة وقع فيها النزاع بين العلماء على أقوال ثلاثة، كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: والمسألة فيها ثلاثة أقاويل. القول الأول وجوب الجمعة والعيد، يعني الجمعة ما سقطت باجتماعها مع العيد فهما واجبان منفردان. والقول الثاني أن الجمعة تسقط أو يسقط وجوبها عن أهل القرى والبوادي والأمصار، يعني من كان بعيدا عن المدينة سقطت عليه الجمعة، لا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه بعيد، والأمر إنما شرع تيسيرا على المسلمين ورفعا للحرج. فإن المسلمين كانوا يكون صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم من البوادي والمواضع البعيدة، فلما أتوا في العيد ثم رجعوا إلى ديارهم يأتون بعد ذلك من القرى والبوادي لمشقة كبيرة لصلاة الجمعة الثانية. فلما اجتمعت الصخرتان في ساعة واحدة وفي يوم واحد أتت الشريعة بالترخيص لهؤلاء، فقال فريق من العلماء: الرخصة لأهل البوادي، يعني من شق عليهم الإتيان إلى الجمعة، بخلاف الحاضر والمقيم الذي في بلدته ويخرج من البيت على المسجد بغير مشقة ولا سفر فإن الأمر لا يتناوله. هذا قول عند بعض العلماء. والقول الثالث أن الجمعة سقط الوجوب على الناس جميعا، على أهل البوادي وعلى أهل المصر، على الفريقين. واستدلوا على هذا بعموم بعض النصوص: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون. قالوا: هذا نص عام، يدخل تحت هذا النص أهل البوادي وأهل الأمصار والقرى. والراجح في المسألة أن وجوب الجمعة يسقط إذا اجتمع مع العيد، والمسألة على سبيل الترخيص وليس على سبيل الإيجاد. وباتفاق العلماء من صلى الجمعة والعيد صحته، لا نزاع في ذلك. الخلاف هل تجب الجمعة أم لا فقط، فالقضية على وجوب صلاة الجمعة. الكثير يقول الجمعة صارت رخصة، يفعل أو لا يفعل، ولكن الإمام يجب عليه أن يصلي الجمعة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، فدل على أن الإمام يصلي صلاة الجمعة. أما المصلون فلهم الرخصة، والرخصة إنما تنال مع وجود المشقة، تحققت المشقة أتت الرخصة، زالت المشقة بقي الأمر على أصله. فلماذا رخص؟ إن سألنا في العلة لماذا رخص في ترك أو في التخفيف من صلاة الجمعة، رخص في ذلك تيسيرا على المسلمين. طب إذا انتفت المشقة وكان التيسير قائما، عند ذلك يجب عليه صلاة الجمعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال: رواه مسلم. هذا أمر قولي، سنة قولية، وأتت سنة أخرى من السنن الفعلية في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ابن عمر نقل فعلا سنة فعلية، وأبو هريرة نقل سنة قولية، صلى بعد الجمعة أربعا، وابن عمر قال: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف. يعني إيه؟ يعني لا يصلي في مسجده، كان لا يصلي سنة الجمعة البعدية في مسجده. فأين يصلي؟ قال: يصلي في البيت ركعتين. الفعل دل على ركعتين، والقول أمر بأربعة، فهل بينهما تعارض؟ لا، هذا من باب التنوع، كما يسمى عند العلماء اختلاف التنوع، المعنى يفعل هذا أو يفعل ذاك. فإن صليت بعد الجمعة في المسجد ركعتين أجزأت، وإن صليت في البيت ركعتين أجزأت. وبعض أهل العلم كإسحاق وغيره جمعوا بين القولين، قالوا: الأمر يقيد بالمسجد، والركعتين تقيد بالبيت، لأنه صلى ركعتين في البيت وأمر بأربع، ورسول الله لا يأمر بعمل يخالف فيه قوله، يخالف فيه عمله. فأرادوا جمع بين القولين، فقالوا: في المسجد أربعا وفي البيت ركعتين. لكن نقول: النص لا يدل دلالة قاطعة على التقييد، إنما يدل على الإباحة، أنه فعل الركعتين وأمر بالأربع دل على جواز العملين. قال: وعن السيد بن يزيد رضي الله عنه، لكن قبل أن ننتقل، عندما نسمع نص الحديث يقول: فليصلي بعدها أربعة، أي يصلي الأربعة بتشهد واحد أم بتشهدين؟ قال بعض أهل العلم: يصلي بتشهد واحد، وهذا مذهب بعض الصحابة وإسحاق بن راهوي، يصلي أربعا بتشهد واحد، يعني لا يجلس إلا في الرابعة. وذهب الجماهير إلى أنه يصلي ركعتين ركعتين، واستدلوا على هذا بالنص: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والحديث ضعيف بهذا السياق، فزيادة النهار في الحديث لا تصح. لكن هناك دليل آخر من السنة العملية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين ركعتين، ويصلي سنة الظهر القبلية ركعتين ركعتين، بل كان يصلي كل الصلوات النهارية من النوافل ركعتين ركعتين. فدل الفعل النبوي على بيان هذه الأربعة، أنها تصلى ركعتين ركعتين وليست أربعا متصلة. قال: وعن الثاب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا النص من النصوص الدالة على فقه معاوية رضي الله عنه، وكان يفتي في محضر من الصحابة، وكان ينكر المنكر على الملأ ويبين وجه الحق. فأتى يوما وصعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وأخذ قصة من الشعر وقال: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه، يعني الباروكة. حتى قالوا: فأتى معاوية وأراد أن يبين أين توضع هذه القصة، قال: فوضعها على رأسه. قال الراوي: فما رأيت رجلا أجمل من معاوية. يعني هو عايز يبين أنها توضع على هذا الموضع وهذا محرم، فلما وضعها ليبين للناس أمر الحق كان من أجمل الناس صورة. فمعاوية بين لنا بعضا من السنن، يقول للسائل: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة. وهذا لا يعني التقييد بالجمعة، يدل على غيرها أيضا، فإن الجمعة فريضة والظهر فريضة وباقي الصلوات الخمس فرائض. وهذا النص وإن كان أشار إلى الجمعة لكنه يعم لاتحاد العلة والقوة والركنية. قال: فلا تصلها بصلاة، لأن العبرة في ذلك الافتراق بين الفريضة والنافلة، فلا ينبغي أن نخلط بين فريضة ونافلة. وهذا أمر يعم أحكام الشريعة في الصلاة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل شعبان برمضان. خلي بالك، نهى عن وصل شعبان برمضان، ونهى عن صيام إفطار بشعبان. ليه؟ حتى لا تختلط النافلة مع الفريضة. ولذلك النية عندما تدخل في العبادات تدخل لبعض الأعمال. أولا تدخل النية لتمييز العبادة عن العادة، وتدخل النية لتمييز العبادة أهي فريضة أم نافلة. هو ده عمل النية. عندما تدخل إلى عمل لابد أن يتميز العمل، أفعلته عبادة أم عادة، صمت صيام العبادة أم صيام العادة. فربما تصوم عادة عايز تخف، وربما تصوم للعبادة، فالذي يفرق بينهما هو إيه؟ النية. كذلك تدخل النية في تمييز العبادات، هل تصلي صلاة الظهر الفريضة أم تصلي نافلة؟ فالذي ميز بين الفريضة والنافلة دخول النية في العمل. طيب، إذا لابد في كل عبادة أن نفصل بين الفريضة والنافلة حتى لا تلتبس. هنا يقول: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني لا تصلى النافلة بعد الجمعة مباشرة، لابد أن يكون بينهما الفاصل. ما هو الفاصل؟ قال: حتى تكلم أو تخرج. والكلام قد يكون ذكرا أو كلاما مباحا أو حركة، هذا كله ليفصل بين الفريضة والنافلة. طيب، أنا لم أتكلم ولكن تحركت من موضع الفريضة وانتقلت إلى موضع آخر، هذا فصل بين الفريضة والنافلة. طيب، هل يستحب لمصلي الفريضة إذا قام للنافلة أن يتحرك من مكانه، أم أنه مباح له أن يصلي النافلة في موضع الفريضة؟ لنجد بعض الناس يشدد في هذه المسألة، لابد إذا صلى الفريضة أن ينتقل من هذا الموضع إلى موضع آخر. وربما تعارف الناس على هذا في صلواتهم ومساجدهم. وعندما نأتي على أصل المسألة، هل هذا الأمر من الأحكام الشرعية الملزمة؟ البخاري رحمه الله تعالى ساق في كتاب الصلاة أدلة تبين هذا الموضع، فقال: ويذكر عن أبي هريرة وذكر حديثا مرفوعا: أيعجز أحدكم إذا صلى الفريضة أن يتقدم أو يتأخر أو على يمينه أو على شماله؟ وضعته البخاري. جاب النص الدل عليه على الحركة بعد صلاة الفريضة. قال البخاري بعده: ولم يصح. ثم قال: وقال ابن عمر، وساق أثرا على ابن عمر أنه كان إذا صلى الفريضة قام فصلى النافلة ولم يتحرك. فكأن البخاري رحمه الله يرجح ويشير إلى أن المصلي يباح له أن يصلي في موضع الفريضة نافلة من غير حركة، لأنه لم يثبت النص بالتقديم أو بالتأخير. لكن نقول هناك نص آخر بالفصل، الفصل بين الفريضة والنافلة. إذا لم يتكلم فصل هذه الصلاة النافلة عن الفريضة بحركة، إما أن يتقدم أو يتأخر، بهذا النص الذي معنا. يقول: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يدل هذا على إثبات الذكر بعد الصلاة، أن الذكر بعد الصلاة مشروع. والأحاديث الواردة في هذا وصلت حد التواصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفريضة جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى، وأمر أصحابه بذلك: يا معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من الذكر المشروع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسلم يجلس في مصلاه بقدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا فصل بين الفريضة والنافلة. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا كل من الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة ثم صلاة النافلة بعدها. وفي حديث ذي اليدين: لما صلى الظهر ركعتين أو صلى الرباعية ركعتين، قال: فقام إلى اسطوانة فوضع يده عليها وشبك أصابعه على هيئة الغضب، كان في غضب. الشاهد من هذا الحديث أنه لما صلى الفريضة تحرك وجلس في موضع آخر، واتجه إلى الناس، استقبل الناس بوجهه، وجلس مشبكا أصابعه. ده يدل على عدة أحكام، على حركة الإمام بعد الصلاة انتقل من موضع إلى موضع، يدل على حركة بخطوات انتقل إلى موضع ومشى إلى هذا الموضع للاسطوانة، جلس مستقبل المصلين، وهذه من السنن. وقد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استقبل الناس بوجهه. وربما نرى بعض الأئمة لا يعرف ذلك، فإذا صلى مكث في موضعه ولا يتحرك، والسنة استقبال الناس بالوجه. ثم شبك بين الأصابع، يدل على جواز تشبيك الأصابع في المساجد. والنصوص الواردة بالنهي والتحريم كلها ضعيفة، لا ترتقي إلى مستوى القوة، كلها لا تثبت. والصحيح أنه شبك بين أصابعه. عندك الحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم. احنا كلامنا كله على هذه النقطة. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. قال رواه مسلم. هذا من النصوص الدالة على فضيلة يوم الجمعة، وأن أعظم الأوقات تفضيلا في يوم الجمعة ساعة الجمعة، ساعة الصلاة، إذ أنها الغاية من يوم الجمعة، كما يقول العلماء هي الزبدة في يوم الجمعة، صلاة الجمعة فيها الذكر والاجتماع والدعاء والرحمة، بل وساعة الإجابة على أرجح أقوال العلماء. قال من اغتسل، واختلاف العلماء في غسل الجمعة اختلافا كبيرا، فهو على قولين، إما الوجوب أو التأكيد السنية من السنن المؤكدة، تأكيدا أعظم من تأكيد الوتر وصلاة الليل والضحى وغير ذلك من السنن، يعني كادت أن تصل عند من يقول بالسنية إلى الوجوب. إذن لا ينبغي التفريط في أمر الغسل يوم الجمعة، فإن غالب النصوص الصحيحة تدل على الوجوب، وأتى نص صرف عن الوجوب وقد نوزع في صحته. خلي بالك، النصوص الصحيحين من أتى الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كل ما في الصحيحين يدل على الوجوب الحتمية. أتى نص آخر، هذا النص يعد من الصوارف عن الوجوب لكن منازع في القوة، قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا النص منازع في صحته وضعفه بين المحدثين، لأن مداره على الحسن عن ثمرة، والحسن عن ثمرة قالوا لم يسمع منه، وقال بعضهم سمع، وقال بعضهم يروي عنه بكتاب، فمن صحح سماع الحسن عن ثمرة قوى الحديث، ومن أثبت عدم السماع ضعف الحديث، ومن قال روى عنه كتابا تشكك في قوة الحديث. إذن النص ليس بهذه القوة، فلذلك نقول المعتمد إيجاب الجمعة لعظم الأدلة الواردة في ذلك. وإذا نزلنا واستعملنا هذا النص، نص الحسن عن ثمرة، لا يدل دلالة قاطعة على أنها من الأعمال التي تفعل وتترك، وإنما يدل أيضا على إيجابها مقارنة بغيرها من النصوص. قال ثم أتى الجمعة، هذا يدل على اقتران الغسل بالجمعة، يعني كلما كان الغسل قريبا من المجيء كان أولى. أنت عندك الغسل مشروع من إمتى؟ يشرع الغسل من دخول وقت الفجر مشروع. ليه؟ لأنه قال من اغتسل يوم الجمعة، اليوم من أين يبدأ؟ من الفجر. يعني إذا استيقظت عند صعيد أذان الفجر واغتسلت غسل الجمعة صح، توفيت على ذلك، لكن الأفضل أن يتأخر الغسل إلى وقت المجيء. ليه؟ لأن العلة بينت ذلك، كان الناس يأتون من البوادي والقرى، فإذا اجتمعوا ظهرت الرائحة، فأمرهم وقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، فدل على أنه أراد أن يجتمع الناس بأطيب رائحة. فكلما كان الغسل مقارنا وقريبا من المجيء كان أولى. قال ثم أتى الجمعة، لأن ثم تدل على التراخي، اغتسل ثم، اغتسل ثم، فدل على أن الغسل متقدم على المجيء بفترة يسيرة. قال فصلى ما قدر له، دلت هذه الكلمة على أن الصلاة قبل الجمعة حتى في وقت النهي مرفوعة، لا شيء فيها بخلاف غيرها من الأيام. فإنك إذا أتيت في غير الجمعة نقول لك لا تصلي قبل الجمعة بقدر رمح، ما تصليش. ليه؟ وقت كراهة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، فذكر من الثلاث ساعات وقت قيام الظهيرة قبل أن تزول الشمس بقدر رمح تكره الصلاة، يعني قبل الظهر بحوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة. هذا وقت الكراهة. طب يوم الجمعة خرج من النهي ليه؟ قال فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له. إذن خرجت الجمعة من هذا النهي، فالصلاة مستحبة من بعد الفجر إلى ما شاء الله حتى يصعد الإمام على المنبر. قال ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. والإنصات إنما يأتي بالتذكير والاقتراب من الإمام، وكلما اقترب كلما نلت الأجر والثواب. والحديث يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا، ودنا واستمع وأنصت، يعني اقترب. والاقتراب من الإمام مستحب في كل الأعمال، في الصلاة وعند الموعظة. لذلك قال كما في صحيح مسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني إياك من التأخير والتراجع. بتيجي يوم الجمعة تريد أن تصل مبكرا عشان ساعة تقعد آخر واحد في المسجد وتسلم ظهرك على الحيطة، لا يبقى أنت كده خالص. نقول تقدم وأتم، أذنوا واستمع وأنصت، فكلما دنوت كلما منت الثواب والبركة. قال ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. دلت هذه الكلمة أيضا على أن المؤتم يحرم عليه الكلام أي وقت ساعة خطبة الإمام. قبل ذلك الكلام مباح، بعد الخطبة وقبل الإقامة الكلام مباح. طب بين الخطبتين مباح أو ممنوع؟ ما جلسش الإمام، جلس بين الخطبتين. والنص يقول من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يعني إذن كل المعاني الواردة تدل على النهي عن الكلام إمتى؟ إذا خطب الإمام. الحافظ بن حجر أباح ذلك، قال النص ورد أنه لا يتكلم ساعة الخطبة وبين الخطبتين لا كلام، فيباح للمصلحة ولكن نقول لا يتوسع في هذا الباب إلا إذا اقتضت الحاجة. في حاجة للكلام يتكلم ولا يقع في النهي، إلا إذا يترتب على ذلك الفتنة فيمنع. تبقى دي فتوى مش حكم شرعي. قال ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، هذا مزيد خير ومضاعفة للثواب لمن فعل كل ما تقدم. طبعا تكلم العلماء في قضية الإتيان بالتذكير يوم الجمعة، والحديث عندما يقول من أتى في الساعة الأولى قرر بدنه إلى آخره. هذه الساعات كيف تحسب؟ ساعات المجيء يوم الجمعة. يقول من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الثالثة كبشا، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. طيب كيف تحسب الساعات عندك الوقت من الفجر إلى صلاة الجمعة؟ هل هذه الساعات هي المقصودة؟ يقسم الوقت من الفجر إلى الجمعة خمس ساعات أم ما هو المقصود؟ المقصود في النص لما نأتي ونتبع الروايات ما نقضي في هذا الحديث. اللفظ الأول يقول من راح يوم الجمعة، واللفظ الثاني مثل المهجر يوم الجمعة كالذي يهدي بدنه. ففهم المسألة مبنية على إيه؟ على فهم معنى المهجر والرائح. التهجير والرواح متى يكون؟ يكون بعد الفجر أو قبيل الزوال. التهجير إنما يكون عند زوال الشمس، وكذلك الرواح
غالبا على إطلاقات العرب يطلق قبيل زوال الشمس. فهذا الذي جعل الكثير من أهل العلم يقولون هذه الساعات ساعات خفيفة لطيفة قبيل زوال الشمس. ليه؟ لأن التهجير إنما يأتي إذا اشتدت الشمس، اشتد الحر وكان الزوال قريبا، فهي ساعات لطيفة خفيفة قريبة ليست بالمطولة من قبل صلاة الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر، وكلما عجلت كلما نمت الثواب. وقد يجتمع في الساعة الأولى جماعة من الناس. نعم، ولذلك أنكر البعض أن تكون الساعات من بعد شروق الشمس إلى صلاة الجمعة، واستدلوا على هذا بفعل السلف. قالوا لم يرد عنهم أنهم ذهبوا من المساجد بعد صلاة الشروق أو بعد شروق الشمس، لم يفعلوا ذلك. وغالب أفعال السلف كانوا يكونوا مبكرين قبيل الإمام بفترة يسيرة، أما المجيء بعد صلاة الفجر فلم يرد عن غالب السلف. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. قال وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، ذكر 3 أدلة تبين وقت الإجابة يوم الجمعة. ما هي هذه الأوقات؟ هناك ساعة يوم الجمعة تسمى ساعة الإجابة. هذه الساعة فقط من الزمن يسيرة، وليست هي الساعة الزمنية 60 دقيقة، لا. الساعة إذا أطلقت في العرف الشرعي الاصطلاحي تدل على فترة يسيرة من الوقت. يقول مثلا ثم سكت رسول الله ساعة ثم تكلم في خطبته، يعني وقف يعظ الناس فتكلم ثم سكت ساعة ثم قال. ساعة هنا يعني فترة من الزمن، اصطلاح مستعمل عند العرب ليس هي الساعة الاصطلاحية في زماننا، فالساعة فترة من الوقت قليلة. طيب، تنازع العلماء في هذه الساعة، أهي باقية أم رفعت؟ ثم أهي تأتي في كل جمعة أم في جمعة في العام؟ ثم هل وقتها يمتد إلى آخر خروج يوم الجمعة أم فترة يسيرة تأتي وتنتهي؟ هذا كله مترتب على تحديد هذه الساعة، هل هي محددة معروفة أم مرفوع علمها علينا؟ هذا أول حديث ذكره في المسألة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. هذا حال وليس صفة، معرف حال. قائم يصلي حال من المسلم، أن حالته في هذا الوقت بعد ذكر الصفة عبد المسلم هذه جملة، ولا تأتي بعد الجمل صفات، إنما تأتي الأحوال. فقال وهو قائم يصلي، فهذا إنما أطلق بالغالب.
وليس على العموم. فغالب المسلم في هذا الوقت في يوم الجمعة أن يكون مصليا قائما. يقول إلا أعطاه إياه. هنا بين أن في الجمعة ساعة، أين هي متى لم يحدد. ذكر التحديد في حديثين، في حديث أبي موسى الأشعري وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهم. طيب، حديث أبي موسى الأشعري يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، معلوم عند طلاب العلم أن الأمة اتفقت على الصحيحين، أجمعت على قبول الصحيحين إلا حروفا يسيرة انتقدها بعض العلماء. خلي بالك، بعض الأحاديث في الصحيحين انتقدها بعض العلماء لأنه من الأعمال البشرية التي لا تخلو من زلل، لكن قل الزلل في الكتابين وأجمعت الأمة جملة على قبول الكتابين إلا بعض الأحاديث انتقدها العلماء. هذا الحديث أحد الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، وفيه علتان. العلة الأولى أن مخرمة ابن بكير لم يسمع للنبي فالحديث منقطع. والعلة الثانية أنه ورد الحديث موقوفا ومرفوعا، موقوفا على أبي بردة ومرفوعا إلى أبي موسى، والصحيح الوقف كما قال الدارقطني وغيره. وجمهور المحدثين عن الرواية، وهذا أقوى حديث في تحديد وقت الجمعة، هذا أقوى دليل في تحديد وقت الجمعة، متى؟ من بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني ساعة الخطبة. حديث عبد الله بن سلام بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا من قول عبد الله بن سلام، ليس حديثا مرفوعا. إذن النص المرفوع فيه ضعف. نص آخر من حديث أبي هريرة أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو قال ثلاث ساعات قبل غروب الشمس، أيضا حديث ضعيف. إذا النص المرفوع ضعيف، وقول عبد الله بن سلام قول موقوف عليه، اجتهاد منه. وقد اختلف السلف في المسألة على 41 قولا كما قال الحافظ. كل الأقوال اجتهادات لا أدلة عليها. خلي بالك، 41 قول معظم أو غالب الأقوال لا أدلة عليها، إنما هي اجتهادات من العلماء. فإن تتبعتها ونظرت إليها رأيت أن الزهري قال قولا، قتادة قال قولا آخر، كل يجتهد، فترى أن الأقوال تعددت وتكاثرت. طيب، الحجة في الباب هو النص المرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنص المرفوع هنا ضعيف، والباقي أقوال عن الصحابة وقد تنازعوا. إذن ليس في المسألة دليل قاطع. فنقول إن ساعة الإجابة يوم الجمعة علمها مرفوع عنا، وأرجى أوقاتها ساعة الخطبة للإمام وبعد صلاة العصر، اعتمادا على هذا القول من قول أبي بردة موقوفا عليه فإنه من التابعين، وقول ابن سلام فإنه من الصحابة. هذه أقوى الأقوال في المسألة، ولا يعني أن ساعة الإجابة تكون في غير في هذا الصين فقط، إنما قد تزيد على ذلك. فالأمر في ذلك كما هو الحال في ليلة القدر، قد تكون في الليلة الوترية هذا أرض أوقاتها، أو هي في العشر كلها. فنخلص من هذا الخلاف إلى أن ساعة الإجابة يوم الجمعة ليس فيها نص يحدد، والأمر إنما عمي على المسلمين ليجتهدوا في إدراك الساعة. فإذا علموا أن الساعة في هذا الوقت ربما اتكلوا ولم يعملوا سائر اليوم، فكان في تعمية الأمر عليهم اجتهاد وعمل وطلب للعبادة سائر اليوم كله. نفس القضية في ليلة القدر، إنما عمية تحفيزا للعاملين. ف... قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، أقول ضعيف جدا، ففي إسناده عبد العزيز ابن عبد الرحمن، وقد اتهمه البعض بالكذب. وقد تكلمنا على العدد الذي تنعقد به الجمعة، فلم يثبت نص بالتحديد في هذا العدد، فنص 40 لا يثبت. ونص المالكية أنهم اختاروا 12 رجلا لا يدل على التحديد، إذ أن العدد وقع اتفاقا وليس تقييدا وتحديدا، ولذلك اختلف العلماء في هذا العدد. قال الشافعي وأحمد: 40، واعتمدوا على هذا النص وغيره. وقال المالكية: 12 رجلا تنعقد بهم الجمعة. وقال الأحناف: 3. وتبعه على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني، بل إن الشوكاني يقول: تنعقد الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات، فأي جماعة إمام ومأموم، إذن تنعقد الجمعة بهؤلاء. اختار أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 3، فإنه أقل عدد تنعقد به الجمعة، أو قل هذا أول أعداد الجمع، هذا نصهم أول أعداد الجمع. فطالما أنه ليس هناك نص على تحديد هذا العدد، فنقول تنعقد الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين، فيه يوسف ابن خالد السمتي وهو ضعيف. وأما المواظبة على نوع من الذكر أو على نوع من الدعاء فمخالف للسنة، والأولى أن ينوع الخطيب يفعل ويترك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما نقل الشاطبي في كتاب الاعتصام قال: واتهمت بالرفض. الشاطبي إمام السنة في زمانه قال: اتهمت بالرفض. فقالوا: لما؟ قال: كنت أخطب الجمعة فأدعو الخلفاء وأترك. قالوا: أنت راصدي، لأنه دعا في يوم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وترك وفعل وترك. قالوا: أنت راصدي لما فعل وترك. فقال: المواظبة على ذلك من البدع. وبعض الأمة ربما واظب على الدعاء للولاة، يدعو للولاة على المنابر، هذا من السنة، بل يعني أمر العلماء بهذا الفعل كما قال أحمد والفضيل والمبارك وغيرهم. لما قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فقال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه المعنى؟ يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ الفضيل يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر أو للسلطان. فابن بارك يقول أنه رجل من السنة، رجل لا يخاف لوم تلائم، إنه يدعو للسلطان ويعلم أن البعض يقول عليه صار عميلا للسلطان، سوف ينتقد على ذلك، ويخرج الشباب يتكلمون في عرضه. فقال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ أي لا يفعل هذا إلا من كان سلفيا متبعا للهدي النبوي. فأقول: المواظبة ليست من السنة، فيدعو ويترك ولا يواظب على لفظ لم يرد في السنة، إنما يكون بالتنويع. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. أصل عند مسلم ليس بهذا النحو وإنما بلفظ، قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ولم يذكر هذه الزيادة، ولكن دلت النصوص على جواز ذكر الله تعالى على المنابر وعلى الدعاء والاستغفار، فقد ثبت أن رسول الله قرأ قاص، وورد عند ابن خزيمة أنه قرأ التوبة. هذا كله وارد، وكان يعظ الناس بالوحي، والوحي كتاب الله وسنة نبيه، فتلاوة القرآن مشروعة والدعاء والاستغفار مشروع، كما دعا في خطبته وقال: اللهم أغثنا. وكان إذا أراد الدعاء في غير الاستسقاء رفع السبابة، رفع السبابة ووضع الإبهام على الوسطى أو على البنصر، رفع السبابة ووضع إبهامه على منتصف الوسطى أو على منتصف البنصر، ثم دعا ورفع الإصبع. هذا فعل، يفعل ويترك. قال: وعن طارق بن شهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال: رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، يعني الحاكم وصله، فطارق لما روى الحديث لم يسمع، فحديثه من المراسيل، فأتى الحاكم ورواه متصل، لكن رواية الاتصال مرسلة لا تستقيم، ضعيفة لا تصح. فأخذ عندنا الحديث من رواية طارق بن شهاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحة حديث موقوف على سماع طارق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت السماع صح الحديث. قلنا: لم يسمع، ضعف الحديث. وقد اختلف العلماء. قال أبو زرعة: له رؤية وليست له صحبة. وكذلك قال أبو حاتم. وقال العلائي: يلحق حديثه بمراسيل الصحابة. وقال الذهبي: له رؤية ورواية. وقال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. إذن النزاع كبير بين أهل العلم، والراجح أنه يدخل في الصحابة أو في صغار الصحابة كمحمود بن الربيع وغيره من الصحابة الذين أدركوا ولم يسمعوا، فالحديث فيه إرسال. ثم إن في بعض معانيه مخالفات، فقال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك. هل المملوك لا تجب عليه الجمعة مع إسلامه وسماعه للنداء والموعظة؟ الراجح أنه يجب عليه الجمعة. لما؟ لأن الجمعة حق لله تعالى، حق لله، فلا يهضم ولا يؤخر. فالمملوك تجب عليه الجمعة، وكذلك الأجير تجب عليه الجمعة. فلو أنه عمل عملا، ودي مسألة يأتي إخواننا كثيرا يسألون عنها، خاصة من يعملون في الشركات، يقول: أعمل حارسا أو في المصنع وأؤمر بعدم صلاة الجمعة والبقاء أمام المكنة أو في الحراسة. نقول: لا يطيع ولا ينبغي أن يترك الجمعة لعمل دنيوي، فحق الله مقدم على حقوق الآدميين، فبعض الناس لا يصلون الجمعة مطلقا بعلة أنه في العمل على الدوام. هذا الاشتراط اشتراط باطل، بل عرف ساقط مصادم للدليل ومهجور ولا يعمل به، لأن الجمعة والصلوات حق واجب لله تبارك وتعالى، والنص بين لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني في إسناد ضعيف فيه عبد الله بن نافع متفق على ضعفه ووهائه. والمسافر تسقط من عليه الجمعة كما تسقط من عليه الصلاة، أي وجوب صلاة الجماعة والترخيص في قصر الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف الرواية، ولكن هذا النص وإن كان ضعيفا ففي البخاري ما يدل على إثباته. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، جلس على المنبر وجلسنا حوله، فكان إذا خطب وصعد المنبر التف الصحابة حوله، وكان إذا صعد استقبل الناس واستقبله المسلمون. قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة أيضا إسناده ضعيف. قال وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال متوكئا على عصا أو قوس. قال رواه أبو داود، والحديث قواه بعض أهل العلم كابن السكن وغيره. كان إذا قام إلى الجمعة توكى على عصا، أي وضع يديه متوكئا على العصا أو على قوس، ولم يثبت أنه كان إذا صعد المنابر رفع السيف، فإنها رواية ضعيفة. واستدل بها بعض أهل الضلال وانتقدوا المسلمين على ذلك وقالوا انتصر الإسلام بالسيف بدليل أن نبيكم كان إذا صعد المنابر رفع السيف. نقول ذكر السيف لم يثبت، والوارد اتكى على العصا أو على القوس. حتى لو ثبت ذكر السيف فإنما يذكر لموضع الحاجة، لعله كان في نفير إلى الجهاد، لعله كان يحث على استجابة صحابة لقوله. هذا لا يدل على انتشار إسلام السيف، وإنما يتتبع سيرة الإسلام مع المخالفين لنرى هل انتشر بالسيف أم بالحجة. فالنصرانية ما انتشرت إلا بالسيف، والإسلام انتشر بالبيان والبرهان. 13 عاما لم يشرع فيها القتال فكانت المدينة، وانتقلوا بعد ذلك إلى المدينة وأمروا بالجهاد لما قويت الشوكة. ومعظم الذين دخلوا الإسلام دخلوا بالاقتناع بالبيان والحجة، وأكثر الناس دخولا كانوا بعد الحديبية وليس قبل الحديبية. وبعد الحديبية كانت هدنة مع المشركين، دخل المسلمون بلاد الكفار فخالطوهم وعاملوهم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. انتهى باب صلاة الجمعة، ونقف عند باب صلاة الخوف. أجيب على سؤالين سريعا. يقول من حضر صلاة الجمعة في الركعة الثانية بعد الركوع هل يصلي جمعة أم يصلي ظهر؟ يبدو أن السائل لم يحضر المحاضرة الماضية، فكما تقولون جمعة ولا ظهر؟ يصليها ظهرا على قول الجمهور، يصلي الجمعة ظهرا خلف الإمام إذا لم يدرك الإمام بعد قبل الركوع. هل يجوز الصلاة بالفنلة بحمالات؟ الله حق أن تتجمل له. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فلا بد أن نتزين لربنا إذا قمنا إلى الصلاة، لكن لو فعلت ذلك صحت صلاتك، إذ أن الفنلة تكون على العاتقين، تكون على العاتقين. والنص قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والفنلة موضوع على العاتقين. كنت أصلي السنة القبلية لأحد الفروض وأتفق واعتقد أن الصلاة قد انتهت فجعلني إماما، فوقعت في حيرة، فإن قطعته أصبحنا الجماعة الأولى. لا أبدا، الجماعة الأولى باقية، لأن الجماعة الأولى هي الجماعة التي يعرفها الناس وتنادى للصلاة وينادى للصلاة لها. فإذا أتى جماعة وعقدوا جماعة قبل الجماعة المعتمدة في المسجد لن تكون هي الجماعة الأولى، قد تكون لهم، أما الجماعة الأولى هي التي تعارف الناس عليها وقام لها المؤذن وقام الصلاة لها. هل يسن رفع الصوت في ختم الصلاة؟ لا ترفع الأصوات إلا في موضع واحد وهو التكبير، إذا أردت أن تكبر ثلاثا وبعد ذلك تذكر الله تعالى سرا بغير رفع وبغير صورة جماعية. حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، هل هذه الكلمة واردة مع أن صلى كان يرقي؟ معنى لا يسترقون إيه؟ أي لا يطلبون الرقية من الغير. إن رقيت نفسك تكون بإذن الله من 70,000 إذا قدر لك ذلك، لكن النهي ورد عن طلب الرقية من الغير، فارقي نفسك، وربما ترقي غيرك بغير طلب منه. لو رقيت الغير بغير طلب منه لن يقرب من 70,000. فالمعنى نهي للتنزيه وليس للتحريم، ولو فعل لا يأثم على ذلك. ففي النص قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فالله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.